بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في نهاية بحث اجتماع الأمر والنهي نصل إلى بيان الثمرة من هذا البحث. فما هي ثمرة بحث امتناع اجتماع الأمر والنهي أو عدم امتناعه؟ الثمرة هي على القول بالامتناع وعدم جواز الاجتماع سوف يقع التعارض بين إطلاق دليل الأمر وإطلاق دليل النهي في مورد الاجتماع. ففي مثالنا السابق الصلاة في الأرض المخصوبة، إطلاق صلي شامل لكل صلاة بما في ذلك الصلاة في الأرض المخصوبة، وإطلاق لا تغصب شامل لكل غصب بما في ذلك الغصب الحاصل بفعل الصلاة، وصلي ولا تغصب يفترقان ويجتمعان في مورد، يفترقان من جهة الصلاة في الصلاة في غير المغصوب، ومن جهة الغصب في الغصب الحاصل بغير فعل الصلاة، ويجتمعان في مورد هو الصلاة في الأرض المغصوبة. ودليل صلي يقول صلي وإن في الأرض المغصوبة، ودليل لا تغصب بإطلاقه طبعا يقول لا تغصب ولو لأجل فعل الصلاة. فهنا إذا قلنا بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي فسوف يقع التعارض بين دليل صلي وبين دليل لا تغصب في مورد الاجتماع، يعني في الصلاة في الأرض المغصوبة، فمن جهة تكون مأمورا بها ومحبوبة وفيها مصلحة، ومن جهة أخرى تكون منهيا عنها ومبغوضة وفيها مفسدة. فإذا يوجد تنافي بين هذين الجعلين، يعني بين إطلاق صلي في الشمول للصلاة في الأرض المغصوبة وبين لا تغصب في الشمول لحالة الغصب الحاصل بفعل الصلاة، وهذا التنافي بين الجعلين مرجعه إلى التنافي والتضاد بين الملاكين، فيستحيل أن تجتمع مصلحة ومفسدة على شيء واحد، وكذلك يستحيل أن تجتمع محبوبية ومبغوضية على شيء واحد. وحينئذ قالوا في مثل هذه الحالة بناء على القول بعدم جواز الاجتماع بين الأمر والنهي يقدم إطلاق دليل النهي على إطلاق دليل الأمر. لماذا؟ لأن الإطلاق، طبعا هذه الثمرة أنا بينتها مرارا في كلماتي في أثناء البحث، لكن لمزيد من التفصيل ولأن السيد الصدر رحمة الله عليه خصص كلاما عنها في نهاية البحث، نحن نعمق ما ذكرناه مرارا. لماذا يقدم إطلاق دليل النهي؟ يقدم إطلاق دليل النهي لأن الإطلاق في متعلق النهي انحلالي شمولي بحيث يشمل كل أفراد الطبيعة المنهي عنها. مرارا ذكرت أن النهي لا يتم امتثاله إلا بإعدام جميع أفراد الطبيعة، وبالتالي فالإطلاق في النهي إطلاق انحلالي وشمولي، بينما الإطلاق البدلي، الإطلاق في متعلق الأمر هو إطلاق بدلي، والإطلاق البدلي يكفي فيه لامتثال الطبيعة أن يؤتى بفرد من أفراد الطبيعة. وحينئذ إذا تعارض إطلاقان أحدهما شمولي والآخر بدلي. قالوا بأن الإطلاق الشمولي يتقدم على الإطلاق البدلي لأنه أقوى في الظهور، أقوى ظهورا في الشمول لمورده من شمول البدل لمورده. لماذا؟ لأنه في البدل يمكن أن يمتثل المكلف لفرد آخر غير هذا الفرد المحرم، بينما لا يمكن للمكلف أن يمتثل للإطلاق الشمولي بغير هذا الفرد، لا بد أن يعدم حتى هذا الفرد، لأن الإطلاق إطلاق شمولي وليس إطلاقا بدليا. وبالتالي لا بد في مثل الصلاة في الأرض المغصوبة بناء على القول بالامتناع من تقديم دليل النهي على دليل الأمر بالنسبة إلى الحصة التي هي الصلاة في الأرض المغصوبة. فيتبين، أنتم تعرفون، لا يمكن أن يكون كلا الإطلاقين مرادا للمولى، لا يمكن أن يكون كلا الإطلاقين مرادا للشارع المقدس، لا بد من أن أحدهما غير مراد للمولى، سواء انحصر امتثال الأمر بذلك الفرد المحرم أو لم ينحصر، سواء كانت له مندوحة أو ليست له مندوحة. لا يمكن أن يكون كلا الإطلاقين مرادا للمولى، لا بد أن أحدهما غير مراد للمولى. فالإطلاق الشمولي لا بد أن يكون شاملا لهذه الحصة ولا يمكن غير ذلك، بينما الإطلاق البدلي يمكن أن يقال بأنه غير شامل لهذه الحصة ويمتثل بغير هذه الحصة. فيتبين أن الإطلاق البدلي لا يشمل حصة الصلاة في الأرض المغصوبة، بينما إطلاق النهي إطلاق لا تغصب شامل للغصب الحاصل بفعل الصلاة. فإذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي تدخل المسألة في باب التعارض، ونذهب إلى أحكام باب التعارض، والحكم هنا حينما يتعارض إطلاقان أحدهما شمولي والآخر بدلي، قالوا بأن الإطلاق الشمولي أي إطلاق النهي يتقدم على إطلاق الأمر، لأن إطلاق النهي شمولي أقوى ظهورا في الشمول لمورده، بخلاف الإطلاق البدلي فإنه أضعف في الشمول لمورده. هذا على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي. إذن على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي أين يدخل المورد؟ يدخل المورد في باب التعارض. وما هو الحل؟ يقدم إطلاق النهي لأنه إطلاق شمولي على إطلاق الأمر لأنه إطلاق بدلي. هذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي. أما إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، كما لو قلنا بأن تعدد العناوين يكشف عن تعدد المعنوان، أو قلنا بكفاية تعدد العناوين ولأن الأحكام متعلقة بالعناوين وإن لم يكشف تعدد العنوان عن تعدد المعنوان، قلنا بالجواز، إما لأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان أو لكفاية تعدد العنوان لأن الأحكام متعلقة بالعناوين. هنا حينئذ لا يوجد تعارض بين إطلاق دليل الأمر وإطلاق دليل النهي، لا يوجد تعارض. لماذا لا يوجد تعارض؟ لأننا نفترض أنه لا مانع من اجتماع الأمر والنهي، فلا يوجد تعارض. والسؤال هو هل يوجد تزاحم أو لا؟ هنا تفصيل في الإجابة عن هذا السؤال. بناء على القول بالجواز لا يوجد تعارض، والسؤال هو يوجد تزاحم أو لا يوجد؟ هنا يوجد تفصيل. فتارة تكون للمكلف مندوحة وسعة في امتثال الأمر من دون أن يتورط في ارتكاب الحرام، كما لو كان في الأرض المخصوبة وكان عنده سعة من الوقت، بحيث أنه لو خرج من الأرض المخصوبة لتمكن من أداء الصلاة في وقتها. هذا يعني شنو؟ يعني عند السعة، بحيث يمتثل لكلا الأمرين. أي أمرين؟ ما نتكلم عن الفروج، نسأل الثاني، ما نتكلم عن الفروج، نتكلم عن الأمر بالصلاة والنهي عن الغصب مطلقا. نتكلم، لا نتكلم عن الخروج، لا نتناول الصلاة من جهة أنها تتحقق في أثناء الخروج، لا نتكلم عن ذلك، نتكلم عن هذا المورد، مورد الصلاة في الأرض المخصوبة. هو الآن في الأرض المخصوبة، نتكلم في الصلاة في الأرض المخصوبة، هو من جهة مأمور بالصلاة حتى في الأرض المخصوبة، ومن جهة فعل الصلاة فعل غصبي يتحقق به الغصب بغض النظر عن الخروج. هنا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، بنينا على ذلك، فلا يوجد تعارض، لكن يوجد تزاحم. سؤال، هل يوجد تزاحم أو لا؟ عفوا، هل يوجد تزاحم أو لا؟ هنا يوجد تفصيل. إذا كان لديه ساعة من الوقت، ما هو التزاحم؟ تزاحم شنو هو التزاحم؟ أنه غير قادر على امتثالهما معا. لكن إذا وجدت عنده الساعة، يعني يستطيع أن يخرج ويصلي خارج الأرض المخصوبة من جهة الصلاة، نتكلم هنا لا يوجد حتى تزاحم، يؤخر صلاته ويخرج من الأرض المخصوبة ويصلي خارج الأرض المخصوبة. سؤال، الصلاة في الأرض المخصوبة يوجد فيها أمر ونهي بعد ذلك؟ لا يوجد فيها أمر ونهي، ولا يوجد فيها تزاحم، يوجد فيها أمر لأنها خارج الأرض المخصوبة. هذا إذا كان لديه سعة من الوقت. أما في الحالة التي لا تكون لديه سعة من الوقت، بحيث أنه لو خرج، لو انتظر حتى يخرج يفوته وقت الصلاة، فهنا يقع التزاحم بين الواجب والحرام، بحيث لا يمكن أن يمتثلهما معا لضيق قدرته على ذلك. فإن صلى في الأرض المخصوبة ارتكب المحرم، وإن خرج ترك الواجب، خرج بدون صلاة والمفروض ضيق الوقت عن الصلاة فترك الواجب، حينئذ الآن ما هو الحل؟ سيأتي. حينئذ على القول بالامتناع سوف يتحقق التعارض بين الدليلين، ويقدم دليل النهي على الأمر. أما على القول بالجواز فيوجد تفصيل بين وجود السعة وعدم وجود السعة. فإذا وجدت السعة فلا تعارض لفرض إمكان الاجتماع، ولا تزاحم لفرض قدرة المكلف على امتثال التكليفين معا. وإذا فرض عدم السعة وعدم المندوحة فسوف يتحقق التزاحم، ونذهب إلى أحكام باب التزاحم.
بس شيخ من عفو بين وجدة السعة، يعني قول جماعه يقدر المكلف على امتثال كذا التكليفين، ما تكليف عن هو تكليف وقت.
ليش؟
فقط الأمر بالصلاة بغض النظر عن الغصب، إحنا أثم أو أثم هو موضوعنا.
لكن لا امتثل، أنه لم يغصب بفعل صلاتي،
بس
بالتالي تحقق منه غصب. هذا موضوع ثاني، جهة الصلاة، فعل صلاتي لم يتحقق منه غصب صلاتي. موضوع الخروج بحث آخر، مو ما نتناوله من هذا، هذا تناولناه في ذيل الخصوصية الثالثة وانتهينا منه. الآن نفترض مسألة الصلاة في الأرض المخصوبة، خرج خرج يوجد عنده وقت وصلى خارج الأرض المقصودة، امتثل لأمر الصلاة وامتثل لشيء أنه لم يأتي بغصب صلاة، يعتبر قادر على امتثال كلا التكليفين. واضح؟ وبعبارة موجزة، كلمة موجزة، بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي يتحقق التعارض. ونذهب إلى أحكام وقوانين باب التعارض، وفي موردنا القانون الذي نستند إليه هو تقديم أطلاق النهي على أطلاق الأمر، لأن أطلاق النهي شمولي وأطلاق النهي بدلي. وبناء على الجواز، جواز اجتماع الأمر والنهي، فإذا وجدت سعة فلا تعارض ولا تزاحم، وإذا لم توجد سعة فيتحقق التزاحم في مقام الامتثال، التزاحم الامتثالي مقابل التزاحم الحفظي الذي تكلمنا عنه في الأحكام الظاهرية. هذا كله بالنسبة إلى نفس الأمر والنهي. أما بالنسبة إلى صحة امتثال الواجب، هذه الصلاة الآن تكلمنا الآن، إذا قلنا بالامتناع تحقق التعارض، وماذا نفعل؟ نقدم أطلاق النهي. لو صلى فهل تصح الصلاة أو لا؟ هذا سؤال. إذا قلنا هو لا يقدم البدل، هو صلى، هذا إذا قلنا بالامتناع. إذا قلنا بالجواز، واضح الفكرة؟ فمع السعة لا تزاحم، مع عدم السعة يحصل التزاحم، فما الذي يقدم؟ واضح؟ ما مر بالنسبة إلى نفس الأمر والنهي. الآن نتكلم بالنسبة إلى صحة امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام. ماذا لو امتثل الواجب بالفعل المشتمل على الحرام؟ يعني صلى في الأرض المخصوبة بالنسبة إلى فيما لو كان الواجب عبادية، أو دفن في الأرض المخصوبة فيما لو كان الواجب توصليا، حينئذ نقول صحة امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام، هذه الصحة أو عدم الصحة مرتبط بما ذكرنا، يترتب على ما ذكرنا من حصول التعارض بين الدليلين أو حصول التزاحم بينهم. فإذا بنينا على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي، وبالتالي دخول الأمر في التعارض بين الدليلين، ولا بد من تقديم دليل النهي على دليل الأمر كما قلنا، فهنا لو صلى في الأرض المقصوبة فهل يصح ذلك؟ هل تصح هذه الصلاة أم لا؟ هنا قالوا لا يصح الامتثال للواجب بالفعل المشتمل للحرام، سواء كان الواجب عباديا كالصلاة في الأرض المخصوبة، أو كان الواجب توصليا كدفن الميت في الأرض المخصوبة. إذا بنينا على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي ودخول المسألة في باب التعارض الذي قلنا إن القانون الحاكم فيه في موردنا هو تقديم أطلاق النهي على أطلاق الأمر، فهنا هل يصح الامتثال بالواجب المشتمل على الحرام أو لا يصح؟ قالوا لا يصح، سواء كان الواجب عباديا كالصلاة في الأرض المخصوبة، أو كان الواجب توصليا كدفن الميت في الأرض المقصوبة. لماذا؟ لأن الامتثال يتوقف على وجود أمر، وبعد تقديم أطلاق النهي يسقط أطلاق الأمر، وبسقوط أطلاق الأمر لا يعد ما أتى به المكلف مصداقا للمأمور به. نحن ماذا فرضنا فيما لو قيل بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي؟ فرضنا أن أطلاق النهي يتقدم، بمعنى أن أطلاق الأمر يسقط في الشمول للمورد، وإذا سقط أطلاق الأمر فما جاء به من صلاة أو دفن للميت غير مأمور به، وبالتالي لا يعد امتثالا للمأمور به. وإجزاء كما قلنا سابقا، القاعدة تقتضي أن إجزاء غير المأمور به عن المأمور به يكون على خلاف القاعدة، لأن القاعدة ماذا تقتضي؟ تقتضي أن الامتثال لا يتحقق إلا إذا كان المأتي به هو المأمور به، والحال أن المأتي به في موردنا عند تقديم أطلاق النهي على أطلاق الأمر، المأتي به وهو الصلاة في الأرض المخصوبة أو هو الدفن، دفن الميت في الأرض المخصوبة، غير مأمور به. هذا إذا بنينا على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي، وبالتالي دخول المورد في باب التعارض. أما إذا بنينا على جواز اجتماع الأمر والنهي وبالتالي عدم التعارض، فحينئذ يجب أن نفصل بين كون الواجب توصليا وبين كون الواجب تعبديا. فإن كان توصليا صح وأجزأ، سواء قلنا بوقوع التزاحم بين الدليلين لعدم وجود مندوحة، عدم وجود مكنة، أو قلنا بعدم وجود التزاحم بينهما كما لو كان هناك مندوحة وسعة، إذا كان الواجب توصليا كما في دفن الميت في الأرض المخصوبة، سواء قلنا بعدم وجود سعة كما لو لم توجد أرض أخرى مباحة، أو قلنا بوجود سعة كما لو كانت توجد أرض أخرى مباحة، هنا إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي وبالتالي عدم دخول المسألة في التعارض، فدفن الميت صحيح ومجزي، مع أن الذي دفن ارتكب إثما بالغصب. واضح؟ هذا إذا بنينا على عدم التعارض. فإذا كان الواجب توصليا صح وأجزأ وتحقق الدفن، ولا يجب النبش من هذه الجهة، لكن الدافن قد ارتكب إثما بالغصب وقد يجب النبش من هذه الجهة، من جهة الأمر بالدفن قد تحقق وصح وأجزأ، لكن الدافن قد أثم من جهة الغصب. فالأمر بناء على عدم التعارض موجود ولم يسقط، فيكون المأتي به إذا كان توصليا يكون مصداقا للواجب. غاية الأمر أنه مع التزاحم يكون الأمر ثابتا على وجه الترتب، أي يقدم الأهم ملاكا، ويكون كل تكليف مشروطا بعدم الاشتغال بتكليف لا يقل عنه أهمية، ومع عدم التزاحم يكون الأمر ثابتا بإطلاقه، يعني يجب دفن الميت حتى في الأرض المخصوبة، ويحرم الغاصب حتى لأجل دفن الميت، فإذا دفن الميت في الأرض المخصوبة صح ذلك لأنه مأمور به. غاية الأمر أنه ارتكب إثمان بالغاص، هذا إذا كان الواجب توصليا. أما إذا كان الواجب تعبديا كالصلاة في الأرض المخصوبة، فهنا يوجد تفصيل. احنا وين قاعد نبني؟ نبني على الجواز، جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم التعارض. فإذا كان الواجب توصليا صح وأجزى، سواء وجدت مندوحة أو لم توجد. وإذا كان الواجب تعبديا فالجواب يختلف على ضوء مبنى الجواز. فتارة نبني على جواز اجتماع الأمر والنهي بناء على كفاية تعدد العنوان، وإن كان المعنون والوجود الخارجي واحدا، وتارة نبني على جواز اجتماع الأمر والنهي بناء على أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. إذا بنينا على الجواز وكان الواجب تعبديا فالحال يختلف بين أن نبني على كفاية تعدد العنوان وبين أن نبني على عدم كفاية تعدد العنوان، بل نقول أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. فإذا كان مبنى القول بالجواز هو أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، صحة الصلاة وأجزأت. لماذا؟ لأنه على ضوء هذا المبنى يكون الأمر قد تعلق بفعل غير الفعل الذي تعلق به النهي، لأن الأمر تعلق بعنوان الصلاة والنهي تعلق بعنوان الغصب، وتعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، أي يكشف أن هنا يوجد شيئان، يوجد فعلان غاية الأمر قد انضم وتراءى لنا أنهما فعل واحد كما مر توضيح. فحينئذ يصير حال الصلاة في الأرض المخصوبة حال الصلاة والنظر إلى الأجنبية، فيكون ممتثلا للأمر بالصلاة من جهة الأمر بالصلاة، وعاصيا من جهة النهي عن الغصب. هذا إذا قلنا بالجواز وأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، فالصلاة في الأرض المخصوبة جاوبوني تكون صحيحة ومجزية، لكنه آثم بسبب الغصب. أما إذا كان مبنى القول بالجواز هو كفاية تعدد العنوان وأن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون، بل المعنون في الخارج هو فعل واحد، فقد يستشكل في الصحة والإجزاء، لكن لا من جهة الأمر. لماذا يستشكل؟ لأن الوجود الخارجي واحد، الوجود فعل واحد، من جهة هو صلاة ومن جهة هو غصب، فالذي جاء به المكلف فعل واحد متصف بالحرمة من جهة كونه غصبا، ومع كونه متصفا بالحرمة لا يمكن التقرب به نحو المولى، فلا يقع ما أتى به عبادة، لأنه يشترط في العبادة التقرب بها إلى المولى، فما جاء به العبادة مشروطة بقصد القربة، ولا يصح التقرب بالمبعد بالحرام. فهذه العبادة ما جاء به فعل واحد متصف بالحرمة، والمحرم لا يمكن التقرب به إلى المولى، وبالتالي فهذه العبادة لا يمكن التقرب بها إلى المولى، فما جاء به لا يمكن التقرب به إلى المولى، ويشترط في العبادة أن يتقرب بها إلى المولى، فتقع العبادة باطلة. لكن لا لمحذور في إطلاق دليل الأمر، دليل الأمر إطلاقه ثابت في هذه الحالة. لماذا؟ لأننا نبني على جواز اجتماع الأمر والنهي. بطلان العبادة لا من جهة سقوط الأمر بها، إنما من جهة عدم تأتي قصد القربة. فالإشكال ليس من ناحية أن الفعل الذي أتى به لا يعد مصداقا للمأمور به، ليس الإشكال من هذه الناحية. بناء على كفاية تعدد العنوان فهو من هذه الجهة يسمى صلاة، ويكون مأمورا به ومصداقا للمأمور به، لكن يوجد ما يمنع من صحة هذه الصلاة. ما هو المانع؟ المانع هو أن هذا الفعل واحد في الخارج، والمفروض أنه محرم، فيكون مبغوضا من قبل المولى، والمبغوض لا يمكن التقرب به، فتقع هذه العبادة باطلة.
شلون يصير مصداق للمأمور؟
هذا مانع، مأمور بالصلاة وهذه صلاة، لا هذا منع منه مانع. هذا بعدين نقول والصلاة مشروطة، حقيقة الصلاة تحققت لكنها مشروطة، الشرط لم يتحقق، مصداق للمأمور به وبعبارة موجزة. بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي ودخول المورد في باب التعارض، فلا يقع الواجب تعبديا كان أو توصليا مصداقا للمأمور به، فتجب الإعادة. وبناء على جواز اجتماع الأمر والنهي وبالتالي عدم دخول المورد في باب التعارض، فتارة يكون الواجب توصليا وأخرى يكون تعبديا. فإذا كان توصليا فيقع المأتي به مصداقا للمأمور به بنحو الترتب في صورة عدم السعة، وبنحو الإطلاق والعرضية في صورة السعة. وأما إذا كان الواجب تعبديا فبناء على أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان فيقع الواجب صحيحا، وبناء على كفاية تعدد العنوان مع فرض وحدة المعنون خارجا فقد يستشكل في الصحة والإجزاء. من باب جاوبوني، من باب أنه يشترط في العبادة قصد القربة ولا يمكن التقرب بالمبعد بالمبعوث. بعد ذلك ينبه السيد الصدر على أمرين ما يحتاج أن نأخر أصيبات في ذيل البحث. ينبه على أمرين. أمر الأول، إننا إذا حكمنا بعدم صحة العمل، بعدم صحة الواجب بملاك التعارض، فهذا لا يختلف الحال فيه بين الجاهل والعالم. والثاني، الأمر الثاني، أننا إذا حكمنا بعدم صحة الواجب بملاك عدم إمكان التقرب، فهذا يفصل فيه بين العالم والجاهل. ينبه على هذين الأمرين. الأمر الأول يقول نحن الآن في حالتين بنينا على عدم صحة الواجب. الحالة الأولى فيما لو بنينا على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي. اي جابوني كملوا بعد. وقلنا إن الواجب تعبدي، وقلنا أن مبنى الجواز هو كفاية تعدد العنوان مع وحدة المعنون، فيكون العمل شنو؟ العبادي باطلا. هذه حالة. حالة ثانية، عفوا حالة الأولى في حالة التعارض، فيسقط الأمر وبالتالي يكون المأتي به غير مأمور به سواء كان عباديا أو توصليا. حالة ثانية، إذا كان الواجب عباديا وبنينا على أن مبنى الجواز هو كفاية تعدد العنوان، فهنا لا يمكن التقرب بهذا العمل، يسقط شرط القربة، عفوا نفتقر إلى شرط قصد القربة، نفتقد لشرط قصد القربة، فيقع العمل العبادي باطل. السيد ماذا يقول؟ إذا برينا على عدم صحة العمل بملاك التعارض بين الدليلين فلا يختلف الحال فيه بين العالم والجاهل، أما إذا بنينا على عدم صحة العمل بملاك عدم إمكان التقرب فهنا يفصل بين العالم والجاهل. لماذا؟ أما الأمر الأول، الأمر الأول لا يختلف الحال فيه بين العالم والجاهل بالغصبية أو بحكمها، سواء كان عالما بالغصب أو جاهلا بالغصب، عالما بحرمة الغصب أو جاهلا بذلك، لأن الفرض وجود تعارض بين الدليلين، وسقوط الأمر لماذا سقط الأمر؟ لوجود، لا لماذا سقط الأمر؟ لتقديم دليل النهي. لماذا يسقط دليل الأمر ونقدم دليل النهي؟ للتنافي بين الملاكين وعدم إمكان اجتماعهما، ومن الواضح أن عدم اجتماع الضدين لا يفرق فيه، لا يفرق فيه بين العلم بذلك أو عدم العلم، لا علاقة لعلم المكلف أو جهل المكلف بذلك، التضاد والتنافي قائم بين الملاكات بوجوداتها الواقعية بغض النظر عن علم المكلف بذلك، فليس علم المكلف هو الذي يحقق التنافي والتضاد، وإذا جهل بالتنافي فجهله لا يرفع هذا التنافي، فالتعارض ثابت ولو كان جاهلا بالحرمة أو كان جاهلا بالغصبية، فإذا ارتفع جهله فعليه أن يعيد أو يقضي. هذه ملاحظة وهي مهمة. الآن نقول لا فرق بين العالم والجاهل، فلا يوجد أمر بحقه، لكن هو لا يعلم بحرمة الغصب أو لا يعلم بالغصبية وصلى، ماذا يفعل؟ نقول يجب عليه أن يعيد أو يقضي، يعيد في الوقت أو يقضي خارج الوقت. أما بالنسبة إلى الأمر الثاني، وهو فيما إذا كان الحكم بعدم صحة الواجب العبادي من شاءه عدم إمكان التقرب به إلى المولى، فإنه من الواضح لابد من التفصيل بين العالم بالغصبية أو بحرمتها وبين غير العالم. لماذا؟ لأن علم المكلف بالحرمة سوف ينجزها عليه، وإذا تنجزت عليه عالم بها ومنجز عليه حينئذ لا يمكن أن يتقرب بالعمل إلى المولى، فلا يقع ما أتى به عبادة، ويعلم بالحرمة فكيف يتقرب بالمبغوض؟ وأما إذا كان جاهلا بالحرمة أو عالما بالحرمة وجاهلا بالغصبية فيمكن أن يتقرب بهذه العبادة إلى المولى ولا موجب للبطلان. ولعله انطلاقا من ذلك يفتي المشهور بصحة الصلاة في الأرض المخصوبة فيما إذا كان جاهلا بحرمة الغصب أو بالغصبية، حتى لو علم بعد ذلك يسأل الفقهاء: عندما صليت في المغصوب كنت تعلم بالغصبية، تعلم بحرمة الغصب أو لا تعلم؟ إذا لم يكن عالما بالغصب أو لم يكن عالما بحرمته صلاته صحيحة، وإن اكتشف وعلم بذلك فيما بعد. هذا تمام الكلام في بحث اجتماع الأمر والنهي. خلينا نطبق العبارة. قال: وأما ثمرة البحث في مسألة الاجتماع فهي أنه على الامتناع
امتناع. شنو امتناع؟ امتناع اجتماع الامر والنهي. يدخل الدليلان المتكفلان للامر والنهي في باب التعارض، ويقدم دليل النهي على دليل الامر، لان دليل النهي اطلاقه شمولي ودليل الامر اطلاقه بدلي، والاطلاق الشمولي اقوى في الشمول، اقوى ظهورا في الشمول لمورده. واما على القول بالجواز، يعني بجواز اجتماع الامر والنهي، فلا تعارض بين الدليلين، وحينئذ فان لم ينحصر امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام، وكان للمكلف مندوحه وسعه في مقام الامتثال. شلون يعني مندوحه وسعه؟ يستطيع ان يخرج ويصلي ويوجد لديه وقت، فلا تزاحم ايضا، لان بامكانه امتثال كلا التكليفين. والا شنو الا؟ يعني اذا انحصر امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام، كما لو كان وقت الصلاه ضيقا، يعني ولا واذا لم تكن ساعه ممدوحه، نعم، وقع التزاحم بين الواجب والحرام. هذا بالنسبه الى نفس الامر والنهي. واما صحه امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام فترتبط بما ذكرناه من التعارض والتزاحم. البعض اعتبر انها هاتين ثمرتين، في الحقيقة الثمرة الثانية مترتبة على الاولى، لكنهما ثمرة واحدة، الثانية تفصيل، يعني المورد الثاني تفصيل للمورد الاول. واما صحة امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام فترتبط بما ذكرناه من التعارض والتزاحم، بأن يقال إذا بني على التعارض بين الدليلين وقدم دليل النهي فلا يصح امتثال الواجب بالفعل المذكور، سواء كان الواجب توصليا كما في دفن الميت في الأرض المخصوبة، أو عباديا، تعبير السيد دقيق، عباديا. ولذلك كان ذكرت هذه الملحوظة، أنه لفظة التعبدي، لفظة التعبدي، وكل ما يثبت بدليل شرعي يعتبر تعبدي، بينما العبادي المقصود به الفعل الواجب الذي يشترط فيه قصد القرب. وإلا مثلا الآن ثبوت العدة تعبدي لو متعبدي؟ واضح الفكرة. ثبوت عدة الطلاق تختلف عن عدة الوفاة، تعبدي لو متعبدي؟ تعبدي. ولذلك لفظة التوصل يجيء بها مقابل التعبدي، يجيء بها على غرار التوصل والأداء، التوصلي والعبادي. قال أو عباديا، لأن مقتضى تقديم دليل النهي سقوط إطلاق الأمر وعدم شموله له، شمول من؟ يعني عدم شمول الأمر للصلاة في المخصوب، وعدم شمول الأمر لدفن الميت، لدفن الميت في الأرض المخصوبة، فلا يكون مصداقا للواجب، وإجزاء غير الواجب عن الواجب على خلاف القاعدة كما تقدم. وين تقدم؟ في بحث الدليل العقلي تحت عنوان دلالة الأوامر الاضطرارية والظاهرية على الإجزاء. شنو قلنا هناك؟ قلنا أن إجزاء غير الواجب عن الواجب تقييد، يعني لازم اجزاء غير الواجب عن الواجب تقييد دليل الواجب بعدم الاتيان بغير الواجب، واطلاق هنا اطلاق دليل الواجب ينفيه. تذكرون هاي العبارة؟ قال واذا بني على عدم التعارض فينبغي التفصيل بين أن يكون الواجب توصليا أو عباديا، فإذا كان الواجب توصليا كدفن الميت في المخصوب صح وأجزأ، سواء وقع التزاحم لعدم وجود السعة والمندوحة أو لم يقع التزاحم، أو لا لوجود السعة. على كلتا الحالين يصح الدفن في الأرض المخصوبة إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، لكن يصح عندما نقول يصح، يصح من جهة امتثال أمر الدفن، وأما هو آثم بالغصب فكون يروح يرتب وضع الغصب حتى لا تبقى الحرمة، لأن الحرمة في كل آن آن، فإما أي يتبارى الذمة مع أهل الأرض أو يخرجه. والثمرة وين الثمرة عندما نقول يصح الدفن؟ شوير تتبوا لي، يصح الدفن لو كان هذا الدفن غير مأمور به لما وقع صحيح، بحيث حتى لو بورئ الذمة بعد ذلك من جهة الغصب لابد أن يخرج الميت ويدفنه لأنه لم يقع صحيحا. واضح الفكرة؟ بينما نحن نقول يقع صحيحا بناء على جواز الاجتماع بين الأمر والنهي، غايتها مأثوم بالغصب يروح يرتب وقع الغصب.
على عدم التعارض
يعني
جواز الاجتماع
وين؟ اي طبعا طبعا طبعا. لا 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 مو مهم،
عدم التعارض غير مبين على اساسه،
على اساس الجواز طبعا. هو طبعا واضح يعني ما يرد العلم. وين 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 وصلنا؟ لانه يا ولي انه الواجب التوصل مصداق للواجب والامر ثابت به على وجه الترتب في حاله التزاحم، وعلى ثابت به على وجه الترتب في حالة التزاحم. هذا الفرق. إذا كان أكو تزاحم كما لم توجد سعة فشلون يكون الأمر ثابت بالدفن؟ جاوبوني بناء على نحو الترتب. شنو يعني على نحو الترتب؟ أن يكون كل تكليف مشروط بعدم الاشتغال بتكليف آخر لا يقل أهمية. زين، هذا الدفن إذا كان أهم فهم أمور به مطلقا وإن لم يشتغل وإن لم يمتثل للاشتغال بالغصب، وإن كان أقل أهمية فشنو يكون آتيا بالأمر ممتثلا للأمر أقل أهمية عند عدم اشتغاله بامتثال الغصب. أما إذا كان مع السعة فيكون الأمر بالغصب مطلقا ويكون الأمر بالدفن مطلقا، فيثبت أن الدفن مأمور به بنحو الإطلاق والعرضية مو بنحو الترتب. قال وعلى الإطلاق في حالة عدم التزاحم ووجود المندوحة، وإن كان عباديا كالصلاة في الأرض المقصود صح وأجزأ كذلك. يعني شنو كذلك؟ يعني كما في التوصلي، ويجري أيضا نفس التفصيل المتقدم فيه، فيقع صحيحا بالأمر الترتب في صورة التزاحم وبالأمر العرضي في صورة عدم التزاحم، إذا كان مبنى عدم التعارض هو القول بالجواز، يعني جواز اجتماع الأمر والنهي بملاك تعدد المعنون. يعني شنو بملاك تعدد المعنون؟ يعني بملاك أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. وأما إذا كان مبنى القول بالجواز بملاك، وأما إذا كان مبنى القول بالجواز بملاك الاكتفاء بتعدد العنوان مع وحدة المعنون فقد يستشكل في الصحة والإجزاء. لماذا؟ لأن المفروض حينئذ أن الوجود الخارجي واحد وأنه حرام لأنه غصب، وما حرمته لا يمكن التقرب به نحو المولى، فتقع العبادة باطلة لأجل، مو لأجل عدم شمول الأمر لها لهذا الواجب، لأجل عدم تأتي قصد القربة لا لمحذور في إطلاق دليل الأمر. وفي كل حال حكمنا فيها بعدم صحة العمل من أجل افتراض التعارض، فلا يختلف الحال في ذلك بين الجاهل شنو عندكم بالحرمة والعالم بها. ما مكتوبة الحرمة في بعض النسخ بالحرمة، لأن التعارض تابع للتنافي بين الوجوب والحرمة، وهذا التنافي قائم بين وجوديهما الواقعيين بقطع النظر عن علم المكلف وجهله. لا جهله يرفع التنافي ولا علمه يثبت التنافي، التنافي ثابت بغض النظر عن علم المكلف وجهله. وفي كل حالة حكمنا فيها بعدم صحة العمل من أجل كونه عبادة وتعذر قصد التقرب به، فينبغي أن يخصص البطلان بصورة تنجز الحرمة. متى تتنجز الحرمة؟ بالعلم بها. وأما مع الجهل بها وعدم تنجزها فالتقرب بالفعل ممكن فيقع عبادة ولا موجب للبطلان حينئذ. صلوا على محمد وآل محمد.